إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زال الكلام عن النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل. ذكر الله عز وجل نعمة النجاة، ثم نعمة أنه فرق بهم البحر، ثم جاءت النعمة الثالثة وهي نعمة إيتاء موسى عليه السلام الكتاب والفرقان. لما شق الله لهم البحر يبسا وكان الطريق بوليا في هذا البحر، فخرجوا إلى شاطئ سيناء، وشاطئ سيناء هو نور الرسالة الموسوية، وكان الله عز وجل قد أوحى لنبيه موسى أنه سينزل عليه كتابا، أو أنه سيبين لهم تشريعا، وكان قد أخبر بني إسرائيل بذلك. ثم أمره الله عز وجل بالمواعدة، كانت المواعدة 40 ليلة. قال الله عز وجل: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. قبل هذه الآيات تنسج قصص وحكايات لم يقم عليها البرهان البينة من كتاب ربنا ولا من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. قيل أن الناس كانوا يفدون على موسى بعد أن رأوا منه ما رأوا، زرافات ووحدانا، وكانوا يجتمعون في مجلسه للقضاء في الخلاف الذي بينهم، وكان يشوره ذلك جل أوقاته كانت تقضى في ذلك. فرآه والد زوجته قال اسمه جثرون، كان كاهنا، فقال: يا موسى علم ما علمك الله للناس، وخص نفسك بأن تقضي في العويصات من المشاكل، وأن تنشغل بالمسائل التي يعجز عنها سائر من يتعلم. قال: فعلم موسى الشرائع التي علمه الله إياها، ثم تبين له أنه يحتاج إلى كتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى، فواعده الله تعالى أنه سينزل له تشريعا وسينزل له كتابا. هذه أخبار بهذا التفصيل ما وردت عندنا. ورد عندنا أن موسى عليه السلام بعد أن نجاه الله من البحر من فرعون وفلق له البحر وسار فيه يبسا وصل إلى شاطئ بني إسرائيل، تحرر من رق العبودية وظلامها وضيقها إلى سعة الحرية وفضائها ونعمتها، ثم تمام النعمة والمنة أن الله هو الذي تولى بأن يبين لموسى ومع أحكامه، أن يبين الرب سبحانه للناس الأحكام، وأن تمشي على نور من الله وتوفيق من الله على شرع من الله، هذه نعمة ما بعدها. ألا تترك أملا، ألا تكون كالدواب، أن يتولى الذي خلقك فسواك فعدلك الشرع لك ويبين لك الحلال من الحرام، فهذه نعمة ما بعدها من نعمة الكفر. ولذا مباشرة بعد نجاة بني إسرائيل من التذبيح وفرق بهم البحر الذي كان هو سبب النجاة ولما الشتات واجتمع الناس، وفي التعبير العصري اجتمعت مقومات الدولة أرض وشعب وقيادة، فقيل تشبيه الأرض قامت والشعب موجودون والسيادة لموسى، تحرروا من فرعون ومن معه، بقي تشريع حتى تقوم الدولة. هذه مقومات الدولة، مقومات الدولة هذه هي. فجاء التشريع من عند الله، وهذه نعمة ومنة عظيمة. وإذ وعدنا، هذه قراءة الكافة وهي التي اختارها النحاس وغيره، ومنهم من قرأ وإذ وعدنا دون الواو، وإذ وعدنا، وهذه قراءة أبي عمرو، واختارها أبو عبيد القاسم بن سلام وخطأ غيرها، لم أرجح إلا هي. وهذا بلا شك خطأ، لأن القراءتين وعدنا ووعدنا قراءتان سبعيتان متواترتان، كلاهما قرآن. وباليقين والتواتر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه وتلك، لأن الله أنزل عليه هذه وتلك. قال وعدنا من الطرفين، ولا تقع المواعدة من طرف الله. وعدنا التي هي قراءة الكافة، وإذ وعدنا موسى، قال وعدنا على وزن المفاعلة، والمفاعلة تكون من الطرفين، ولا يمكن هذا في حق الله جل في علاه، وإنما وعدنا كسائر ما ورد في الباب، وعدكم وعد الحق، وإذ جعلكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وعد الله الذين آمنوا منكم، لا أمراض في الباب. لكن الله عز وجل أخبر موسى فكان الأمر أمره والوعد وعده، فكان موسى ينتظر تلك النعمة، كان موسى ينتظر تلك النعمة، فالشوق الذي في قلبه لانتظار تلك النعمة بعد ذاك الخبر أصبح، وقبوله وطاعته لربه أصبح في عداد المواعدة. فالسر في ذكر المواعدة دون الوعد الرغبة والشوق والحب مع الامتثال والطاعة، فكان الأمر من الله، كان الأمر منه سبحانه. وموسى عليه السلام طاعته وحبه ورغبته انزلت منزلة المواعدة. وأعظم منا لله على موسى عليه السلام هذه المنهجة التي وقعت، فكانت لها شرف الزمان، وكانت لها شرف المكان، تجلى ذلك بشرف الصنيع والوعد، بتنفيذ الوعد الذي وعد الله عز وجل موسى. الأعراف ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. إياك أن تظن أن الله وعد موسى 30 ثم بدأ له أن يزيد 20 العشر فأصبح 40، لا، المراد ووعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر، بيان فضل 30 ثم فضل 10، خصت 10 دون 30 لفضلها، فقصت على 40، ما ذكرت مع 40. والله عز وجل ما وعد موسى 40 ليلة بإطلاق أي 40، وإنما وعده بأربعين معلومة كان ينتظرها موسى، ولذا قال وعدنا ولم نقل وعد. وأما الأيام التي وقعت فيها المناجاة فهي ذو القعدة بتمامه، ثم العشر الأوائل من ذي الحجة، ثم العشر الأوائل من ذي الحجة. فلما قال الله عز وجل وأتممناها بعشر، فهذه دلالة على فضل هذه العشر. لما جاء التفصيل في الأعراف في هذه الآيات سورة الأعراف خص الله تعالى العشرة دون غيرها من الليالي. ووعدنا موسى، موسى ظاهر أنه اسم علم ليس هو الاسم مشتق، يعني لا نقول موسى مشتق من إيش، هو ما هو وزنه الصرفي، وهذا الميم فيه أصلية أم ليست أصلية، وهل هو من وسى يواسي مواساتا. فهذا اسم، منهم من قال أنه اسم عبري، منهم من قال أنه اسم عبري وليس باسم عربي. وهذا الاسم العبري قالوا يعني له معنى، ويذكرون معاني كثيرة في معنى هذا الاسم. يقولون الماء، ماء المو، ماء الساء نبات. فموسى وجد في تابوت بين ماء وعشب ونبات، فالمو في العرب في العبرية، وأنا لا أحسن العبرية ما أدري هل هذا لو فحص كلام صحيح أم ليس بصحيح.
ماي
نعم، المو ماء،
لا ماء ماي،
هي العبرية مرت في مراحل في الحقيقة، والعبرية أعجزت العبريون اليهود الآن الكتابات العبرية القديمة التي وجدت في البحر الميت في الطوفان وأشرة الدنيا سطع عليها اليهود، وجدوا فيها نسخ من التوراة قديمة جدا، أقدم نسخ على وجه الأرض من التوراة، وكان فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا اليهود حرصوا على أخذها وحرصوا على كتمانها، وطولب بها اليهود، الأردن طالبت بها اليهود أكثر من مرة وأنكروها، وآخر مرة عرضت في بعض في إيطاليا وطلبت من إيطاليا وكذلك ما أرجعت، معناها وجدت في الأردن ووجدها بعض الرواة. والمخطوطات التوراتية القديمة كان يعجز عنها إلا اثنان، اليهود كانوا يعجزون عنها، كان يعني ممن يحسن العبرية القديمة اثنان، وباحث نابلسي توفي في عمان وعاش في دمشق، وكان أستاذ العبرية في العالم اسمه ربحي توفيق كمال، والشيخ محمد تقي الدين الهلالي كان أيضا يدرس العبرية في جامعة محمد الخامس في الآداب في المغرب، وتفرد بمراسلات بينهما، والآن أعمل على نشر مراسلات الشيخ تقي الدين الهلالي، وفيها قرابة 10 رسائل بينهما كلها في مباحثات دقيقة في تاريخ العبرية، في تاريخ العبرية. فالعبرية العرب قصروا كثيرا، أو نحن الخلف قصرنا في تراث السلف، علماؤنا السابقون ترجموا التوراة العربية، وعندنا ترجمات قديمة للتوراة تحتاج إلى تطوير، ترجمات التي عمرها 700 سنة و 800 سنة ظهرت. فهذه وثيقة مهمة جدا، مهمة في الغاية في إثبات ما ذكر لنا ربنا تعالى في مواضع من كتابه أن محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في كتبه. والذي يقرأ المقولات التي ذكرها شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح لمن بدلت دين المسيح فإنه يقرأ من التوراة نصوصا كثيرة جدا، ويسرد أدلة وافية توصل الباحث الحر إلى يقين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مذكورا في التوراة والإنجيل. والنسخ التي يقول منها ليست هي موجودة في التوراة التي بين أيدينا، أنا عندي نسخة من الإنجيل عمرها نحو 150 سنة مقروءة، لما نقارنها بالإنجيل التي بين أيدينا الآن الإنجيل تختلف، مع أن النسخة فقط عمرها 150 سنة ليست بقديمة بتلك القدم. فعلى أي نحن قوم نريد الدنيا ونريد كل شيء ولم نقدم لديننا شيء، فنحن أعجب أحجب الأقوام. أخشى أن نكون هذا يعني خاصة من إسرائيل، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. الخلاصة، وإذ وعدنا موسى 40، 40 هي 30 والعشر، قال ليلة ولم يقل سبحانه يوما،
يوما
قال ليلة ولم يقل يوما. وإذ وعدنا موسى 40، وإن طبعا إعرابها إيش غلوي، فهو شيء موجود. وعدنا موسى 40 ليلة، منهم من قال هنالك شيء محذوف في الآية، وإذ وعدنا موسى تمام الأربعين، وإذا تم الأربعين الله عز وجل أوحى إليه وأنزل إليه شريعة. كانت المواعدة على طريق أخرى سيناء، في طريق سيناء تجلى الله عز وجل للجبل وعلق رؤيته على الجبل، إن استقر مكانه فإنه سوف يراه، وإن لم يستقر فلم يراه. وقاتل في بين أهل العلم هل يمكن أن تقع رؤية الله عز وجل في الدنيا، فقال المحققون منهم إن الرؤية مستحيلة شرعا واقعة عقلا، لأن الله جل في علا علق رؤيته على استقرار الجبل، وكان استقرار الجبل ممكنا فإن الرؤية ممكنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لن يرى أحد من ربه حتى يموت، أي حتى يموت ثم يبعث ثم يرى، لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فالذي وقع لموسى في تلك المناجات أن الله قربه من الشجاع، وأن الله تجلى للجبل، وأن الله عز وجل خاطبه وكلمه ربه فسمعه من غير واسطة، فكان موسى كليم الله عليه وعلى نبينا عليه وسلم. هذا الذي خص الله عز وجل به موسى. قال ليلة ولم يقل يوما، قالوا لأن الليلة سابق النهار، ولأن الليلة هو الذي يعني توقد من الشهور، ولأن موسى تقرب إلى الله في هذه المناجاة بالصيام، فخص الليل بالذكر إشارة إلى أن الصيام في حق موسى كان في الليل والنهار، وأن الله قربه إليه وأطعمه وسقاه ولم يكن بهائم شيء. إذا قالوا موسى في هذه الأربعين لم يحدث ولم ينام، ما أحدث وما نام، والصوفية بخلواتهم يتعلقون بهذه الأربعين، الصوفية في خلواتهم يتعلقون بهذه الأربعين في سهرهم وعدم أكلهم وشربهم، وهذا تعلق باطل ليس صحيح، لأن هذا شيء خص الله به موسى عليه السلام دون غيره من الناس، لأن الله عز وجل خص موسى بهذه الأربعين دون غيره من الناس. فكانت المناجاة على إثر هذه المناجاة أنزل الله تعالى التوراة في ألواح خطها سبحانه بيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قال إن الله خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وخط التوراة بيده، فأنزل له التوراة. وكانت التوراة القهر القائل ما أنزل الله التوراة، ما أنزلها منجمة كما أنزل القرآن. ولذا ألقى إليه الألواح في هذه الأربعين، موسى عليه السلام يعرف قومه ويعرف بني إسرائيل، نعم وفي بداية الطريق معهم في التجربة، إلا أنه عاش بينهم في فرعون، مع فرعون عاش بينهم هو يعرفهم. لما خرج الميعاد وكان الله عز وجل قد أيده بأخيه هارون وكان هارون نبيا، فترك أخاه في بني إسرائيل وقال له اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وأوصى أخاه يقيم بني إسرائيل على الجادة. بنو إسرائيل خرجوا ومعهم من الثياب والذهب والحليب من الأقبار كانوا قد أخذوها من فرعون وآله. فقال لهم موسى عليه السلام إن هذا الأخذ لا يحل لهم، فأمرهم بإحراقها. فتظاهر قوم أنهم امتثلوا وبقي السامري. السامري لاحظ أثرا من أثار الرسول، كما صلى الله الرسول وجبريل أو الملك الذي أنزله الله تعالى لإغراق فرعون. قالوا فرأى فرسه قد وصلت إلى أدنى البر الذي أصبح كان الذي تحول إلى ماء، فأخذ قبطة من أثره، من أثر حوافر الفرس، أخذ قبضة من أثار الرسول، من أثار جبريل أو أثار الملك من تراب وألقاها عنده. وكان قد احتفظ بالذهب والحليب الذي هو مع بني إسرائيل، الحليب الذي أخذه هو والذي تخلى منه بعضه، كان قد جمعه. فلما ذهب موسى عليه السلام مواعدة وخلف أخاه في بني إسرائيل يرعاهم ويعظهم، صنع لهم عجلا له صوت له قوار من الذهب الذي عنده. قالوا وضع فيه قبضة التي قبضها على أثر الرسول، وصنعها بطريقة كان الهواء يدخل بفمه ويخرج من دوره، فكان يخرج له خوار وصوت. والعجيب على الرغم من أنهم حديث عهد بنعمة الله في إنقاذ من تذبيح فرعون واستحياء النساء وتذبيح الأولاد، وأنه شق لهم البحر طريقا يبسا وفرق لهم البحر، وهذه آية ما بعدها من آية أثرت في فرعون فقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. آية عظيمة، وهم بعد ما كانوا يعني تمضي عليهم إلا أوقات يسيرة، فسرعان ما رجعوا، فرجعوا في هذه الأربعين. وكان السامري الذي صنع ذلك يتبجح، وكان هذا الإله في فترة الغياب. قالوا لن نبرح عاكفين عليه حتى يرجع إلينا موسى، نقع في العقوف على هذا الإله، نتقرب إليه ونطلب منه ونوجه العبادة إليه، وسنبقى عاكفين عليه حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع موسى من المناجاة. وإذ وعدنا موسى 40 ثم اتخذتم العجل. ثم هذه لتبعيدهم، كما يقول الرجل أنا فعلت لك وأحسنت إليك ثم أنت تفعل بي كذا وكذا، هذه ثم تدبير الضرابي، هذه تفيد الإبعاد، يعني انتقل من حالة إلى حالة بسبب اتخاذ العجل. ذكر معي أن الخطاب موجه لبني إسرائيل، لبقية بني إسرائيل الذين يعيشون في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطاب موجه له. تذكر معي ما علمنا ربنا في مواقف سبقا وكانت ظاهرة في أن بني إسرائيل رجل واحد. قال الله لهم هنا ثم اتخذتم. الذي اتخذ هذا
فئة
حسنة منه، إلا أن الجميع راض به فنسب الاتخاذ لجميعهم، نسب الاتخاذ لجميع، نسب الله عز وجل ثم اتخذتم العجل مفعول به إيش؟ اتخذتم اتخاذ الفجل مفعولين به، مفعولين ثم اتخذتم العجل. ما ذكر الله عز وجل المفعول به الثاني حتى يذهب الذهن كل مذهب. تقرير السياق فيما يجمع الآيات وينظر في جميع مواقف الآيات. ثم اتخذتم العجل إلها، ثم اتخذتم العجل إلها. لكن هذا كلام ما لا حجة عليه ولا برهان عليه، لا يستحق أن يذكر ولا يمكن لعاقل أن يصدق أن الذي يصنع باليد وأن الذي يستجيب لوساوس الشياطين يصنع إلها بيده، وأن عبادته لا تبقى فقط في حق من صنع وإنما جميع إسرائيل يعبدونه. ثم اتخذتم الجر الذي باشر بهذا القليل والذي قبل به الجميع، فنسب الاتخاذ لجميع، نسب الاتخاذ لجميع، لجميع بني إسرائيل. ثم اتخذتم العجلة اتخذوه إلها من بعد موسى، وفي هذا إشارة إلى فضل وجود موسى بينهم. يعني بني إسرائيل وموسى بينهم شيء، بمجرد غيابه أصبح شيء آخر. كيف بوفاته؟ في هذا إشارة إلى كيف نتعامل مع بني إسرائيل ومن هم بنو إسرائيل وهو أحوالهم بعد أن فارقهم موسى عليه السلام، ما هي أحوالهم بعد فارق موسى؟ مجرد غياب مناجاة 40 ليلة هكذا يعني هكذا يتغير الحال عندهم. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الظلم اتخاذ الشيء، الظلم مرء الشيء في غير مكانه، وأنتم ظالمون جملة مبتدأ الخبر في محل نصب لنعت، فكان اتخاذهم نعت اتخاذهم كان ظالم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. العفو غير المغفرة، الله الذي خلقهم وأعلم بهم. ثم عفونا عنكم قبلناكم من غير توبة. الله ما قال ثم تاب، قال ثم عفوت. والعفو قد يقع قبل العقوبة وقد يقع بعدها، العقوبة الدنيوية المجرم قد يعاقب ثم يعفى عنه، وقد يعفى عنه قبل العقاب. جزاء العفو دنيوي ولا صلة له بالأخرى، والتوبة جزاؤها أخرى. فإذا وقعت، إذا قبل الله التوبة فلا تجتمع التوبة مع العقوبة، لا تجتمع التوبة مع العقوبة، التوبة ما فيها عقوبة. لكن العفو ورفع المؤاخذة في الدنيا قد يسبقها عذاب وقد لا يسبقها أثر العفو. ولذا الله جل في علاه ما تاب عليه بعد هذه الحادثة كما في الآية التي بعدها مباشرة، إلا بأن قتل بعضهم بعضا. وتأتينا الآيات. وبدأ القتل فيهم على ما تذكر الروايات من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، كان يقتل بعضهم بعضا، هكذا الله سبحانه وتعالى تابع عليه. فبعد هذا القتل الله عز وجل عفى القوم، القوم لم يتجهوا بقلوبهم وكلهم وكلهم إلى ربهم بعد هذه المعصية. وقع عقهم بعد عقوبة، قلوبهم ما تحرك، لم يندموا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ندى التوبة، ما ندموا على ما فعل. نفوس عجيبة يقعون في أكابر الأشياء وكأنهم ما فعلوا فيها، يتبين لهم عظم جرمهم وهم لا يبالون ولا يسألون. هؤلاء هم المصرحين يفعلون الأفاعيل ويؤذون الله عز وجل، يقتلون الأنبياء وكأنهم ما فعلوا شيء. والله قال ثم عفونا عنهم ولم يقل، قال ثم عفونا عنهم ولم يقل ثم تبنى عليهم. التوبة يسبقها كسار قلب وذل وندم وحزن على ما فعل الإنسان. هؤلاء لا، هذه المشاعر لا تنتابهم أصلا، لا تخطر لهم في بال. فالله عز وجل عفى عنهم، عذبهم، أمرهم بالتوبة أن يقتل بعضهم بعضا. ثم بعد هذا التقتيل جاء العفو، جاء العفو بعد الكفر. وتأتينا في الآيات القادمة إن شاء الله تعالى الكلام عن كيفية التوبة عند بني إسرائيل. عالجهم بأنه ما استرسل معهم في عقوبته فقبلهم، هذا معنى ثم عفونا. فكانت المعالجة أنه ترك عقوبتهم بعد أن جزاهم، ما وقع من التوبة، وقع عفو من الله. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، مراد من بعد ذلك من بعد الكفران، من بعد اتخاذ لي إلها بدون بيان. لعلكم هذه لعل إما أنها للرجاء لعلكم تشكرون، ويكون تعلق الرجاء مخصوصا بهم لأن الله يعلم سرهم ونجواهم، والله جل في هدى لا يخفى عليه شيء. لعلكم، فإذا كانت للرجاء فيكون التعلق بهم، فعفونا عنكم لعلكم تشكرون. فعل شكر الأصل فيه ظهر، تقول العرب جاءت الدابة الشكور إذا ظهر فيه السمن. فإذا ظهرت نعمة الله على الإنسان فالمطلوب منه أن يشكر. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنحن الله عز وجل يقول عفونا عنكم لعلكم تشكرون، نرجو أن يقع الشكر من طرفكم في حق الله عز وجل، أو لعل للتعليل فيكون صنيع الله معهم في عفوه عنهم بأن لعل، ولعل في القرآن تأتي للجزم في بعض الأحيين، لعل يقع الشكر منكم فتتركوا ظلمكم لأنفسكم بشرككم بربكم لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، لعلكم تهتدون. طبعا الآيات فيها بيان ذم شديد للتقليد ولمحاكاة الناس لبعض البعض، فقوم اتخذوا العجل الجميع قلدوه، فلا يجوز للإنسان أن يكون مع إن أحسن الناس أحسن من أساءوا أساء، ولا يجوز للإنسان أن يجاري الكثرة ولا أن يتابع في الغفلة. ينبغي للإنسان أن يكون ذا بصيرة وذا تنصر الدليل والأثر والحجة والبينة والقرآن. أما أن يتبع الناس بعضهم بعضا، تخيلوا معي شعب كامل يقع في ضلال بتخطيط من قبل حفنة في مسألة ظاهرة الأدلة عليها لا يعني. في اتخاذ إله غير الله والناس صار في هذا الدليل على أن في الآيات تشنيع وتبشيع وتفضيع للتقليد لسيء، تترك عقلك وتترك حجة والبينة التي بين يديك، تتابع الكثرة وتتابع الأغلبية، تترك الحجة أو مذموم ليس من دون. وهذا الذي أوقع بني إسرائيل ما أوقعهم. فالناس في الاجتماع كأسراب القطر كأسراب الطير يقلد بعضهم بعضا. ولذا الكثرة في القرآن ما ذكرت إلا في معرض الذم. فالإنسان ينبغي أن يوطن نفسه على الحق، وكما قال غير واحد من السلف الجماعة إن كنت على حق وإن كنت وحدك، وإن إبراهيم كان أمة كان وحده وكان أمة، والأمة في العدل لا يسوى شيئا الذين بعث له إبراهيم. ففي الآيات دليل واضح جدا على عدم المحاكاة والتقليد، وأن لا يضطر الإنسان برأي الكثرة، بل في الحقيقة كما يقول الإعلاميون في تقريراتهم أن الرأي العام اليوم وهم، ما في شيء اسمه رأي عام، الرأي العام وهم لا حقيقة له. حصبه الرأي العام يسمى برأي العام، فحصبه بمعايير علمية لا تجده إلا وهما. ثم بين الله عز وجل النعمة العظمى على بني إسرائيل بعامة وعلى موسى بخاصة، فقال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، ميزه عمن عصروه وأصبح لهم شأنا كيانا تشريعا، فكان شرعه ثابتا مكتوبا. قلنا أصل الكتاب جمع، قلنا الكتيبة تسمى كتيبة الجمع الذي فيها، والكتاب سمي كتابا لأنه يجمع حروف، الحروف فيها كلمات والكلمات فيها أسطر وفيها معنى وتأخذ معنى الثبات. ما قال أنزلنا، قال آتينا، بقرب المنجاة بإطاعة الله. فكانت المنجاة كان موسى قريبا من شعبه، فقال وإذ آتينا، ما قال أنزلنا، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. هل الذي أوتي موسى أمر أم رمضان؟ منهم من قال أن محل أن الواو هنا لتأكيد صفة الكتاب، العرب تقول الزيادة في المبنى دلالة على الزيادة في المعنى، تقول الله أنزل على موسى آتى موسى الكتاب آتاه التوراة، والتوراة من نعوتها وصفاتها أنها مكتوبة أنزلها سبحانه آتاه موسى مرة واحدة وكانت مكتوبة وفيها فرقان، فيها بينة، فيها ما يجعلهم يفرقون بين الحق والباطل. منهم من قال أن المنزل أمرين، المنزل التوراة ومنا أخرى مع التوراة وهي الفرقان، أنه ميزه، أنه شرفه فجعلهم يفرقون بين الحق والباطل، أو أنه سبحانه أخرجهم من الفرج، أخرجهم من الغم والهم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال المراد وهذين والفرقان، قال كتاب التوراة والفرقان شيء آخر، إما أنه ميزهم فكان أثر فرق بين الحق والباطل قد ظهر عليهم، أو أنه جعلهم هم الفرقان بالوحي المنزل، أو أنه أخرجهم من غم وهم ومعاناة إذ كان تحت فرعون فأخرجهم من الباب فجعلهم فرقان. والراجح الكتاب والفرقان شيء واحد، وأن كليهما نعت، ولم يسمي الله تعالى التوراة وإنما ذكر صفاتها، فهي ثابتة في وجودهم. ولذا قال العلماء لماذا القرآن لم يحرف والتوراة حرفت؟ قالوا الله قال عن التوراة الجيش النائلة لما استحفظوا بكتابها، وقال عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. فالتوراة محفوظة بحفظ أهلها لها لما استحفظوا بكتابها، فإن قصر أهلها في حفظها اعتراها التحريف والتنبيه. وأما القرآن فهو محفوظ بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فلا يعتر القرآن تحريفا ولا تبديلا بعد. فصفات التوراة أنزل صفات التوراة، وأن التوراة كتاب، وأن في التوراة فرقان. الناس كانوا يعيشون في ظلام في ظلمة، كانوا يعتقدون بألوهية الحكام وأن دماء الآلهة تجري في عروق الحكام في فترة الفراعنة، فترة الهكسوس، فترة العماليق في التاريخ. ولذا لما موسى سجن دعاهم التوحيد، كان صاحبي السجن يا رب تفرقون خير أم تلاقوا أهل القهار، فالناس يعتقدون أن الحكام هم الآلهة في ذاك الزمان، وكذلك في زمن موسى. فبنو إسرائيل عاشوا في مصر بين العماليق، وكانوا يعتقدون أن فرعون هو الإله، كانوا يعبدون فرعون، وكان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى. فالله عز وجل ذكر أنه أنزل حكما ثابتا، وهذا الحكم الثابت فرق فيه الموفقين المبطلين، فقال الكتاب والفرقان، فهما صفتان منزل، صفتان الكتاب المنزل. وهذا له شواهد عربية من الجاهلية، وهو مألوف معروف عند العرب. قد تذكر شيئين صفتين لشيء واحد، أو قد تذكر مترادفين وتجعل بينهما حرف الواو، وسيأتي بالكثير شاهدين من شواهد الشعر عليه. نسمع تفسير الآيات حتى يعني نقطع كيف الشرح.
قال الله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. قال المؤلف رحمه الله تعالى، يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجلة بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت 40 يوما
40 ليلة كما قال الله في القرآن،
وكانت 40 ليلة وهي المذكورة في سورة الأعراف في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأنها العشر. قيل إنها ذو القعدة بكمال وعشر من ذي الحجة. وكان ذلك،
تأمل معي، متى كانت المواعدة؟ سنة بالتمام والكمال. متى أنجى الله موسى من فرعون؟ عشر من ذي الحجة. متى انتهت المواعدة؟ في اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون بدأت المواعدة. يعني مكثوا سنة ينتظرون الوحي، فأنزل الله عليهم التشريع. لكن هم اليهود اليهود أهل مكر وحيلة والخبث وسوء طويلة، وليسوا أهل استجابة وابتثال، وليسوا أهل كسار ولدن، وليس أهل عبودية لله جل وعلا. هذه المواعدة مكثت سنة حتى استقروا في الصحراء في سيناء واتخذوها مقرا لهم ودارا لهم. كانوا قبل هذه السنة يتحكمون إلى موسى، وكان موسى قد أوحى الله إليه بأن الله سينزل شرعا، فكان يعدهم بالشرع، فواعده الله عز وجل، وكان في نفسه توق وشوق متى أنزل الله عز وجل ما يحب ويرضى، فواعده 40 ليلة. وأهمية نزول التوراة سبقه 40 يوم مناجاة، فالحل الجلل يكون بين يديه، يكون بين يديه مدة حدث هذا. الله عزوجل علمنا هذا، ليلة القدر بين يديها شهر، ليلة القدر تكون في آخر الشهر، يكون بينها جل الشهر. والعشر ذو الحجة خيرها عاشرها، وخير لياليها عرفة، فقبل عرفة يسبقها أيام. فبين شيء، بين يدي الشيء العظيم تمهيد وترويض للنفس حتى الإنسان يروض نفسه. من رحمة الله بنا أن أخر ليلة القدر حتى نهذب أنفسنا طوال الشهر، نصل ليلة القدر وقد استعددنا لتلك الليلة بأن نهذب أنفسنا. وكذلك يوم عرفة نبدأ بالاستعداد قبل مدة، وهكذا. نعم.
وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة. وقيل إن الواو هنا زائدة، وهذا غريب.
الواو المزيدة هذه أشغلت أهل العلم، وألف فيها العلامة العلائي، ألف فيها مجرد. وأكثر ما تظهر الواو الزائدة في سورة الزمر، حتى إذا أوها فتحت، حتى إذا جاءوها وفتحت. لما ذكر الله أهل الجنة قال: حتى إذا جاءوها وفتحت. ولما ذكر أهل النار قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. لماذا؟ قالوا: زيادة في المبنى، زيادة في المعنى. فالله يجازي أهل الإحسان إحسانا وزيادة، فقال: وفتحت. فإذا جاءوها وفتحت، فيعطيهم مقابل ما يستحقون ويكرمهم بزيادة من عنده. أسأل الله أن يجعلنا ممن يكرمنا وممن لا يكرمنا، وممن يمكر لنا ولا يمكر بنا، وممن يرضى عنا. هذا أهل النار يجازيهم بأعمالهم. قال: حتى إذا جاء وفتحت، ما قال وفتحت. فهذه الواو قالوا ما هو مزيدة، هي مزيدة، لكن معناها مزيدة إلا أن لها فائدة. يعني يقولون الزيادة، هذه القضية أشغلت الباحثين، هل يوجد في القرآن حروف زائدة؟ القرآن ما فيه ولا حرف زائدة، إلا إذا قيل بالزيادة على أنها الزيادة من حيث الإعراب لا من حيث المعنى. حيث الإعراب يعني المعنى يستقيم دون الحرف، لكن وجوده له فائدة بيانية، له فائدة بلاغية، يفيدنا أشياء كثيرة قد تخفى علينا وقد تختلف في بيانها، لكن الظاهر عند الباحثين أنه لا يوجد في القرآن ترادف، فلا يوجد في القرآن، بل لا يوجد في عربية ترادف، لا يوجد في القرآن حروف زائدة بمعنى أن وجودها وعدمها سواء، لا يوجد في القرآن. والله نعم.
وقيل عطف عليه وإن كان المعنى واحدا كما في قول الشاعر وقدمت الأليم لراقشيه لراقشيه فكن في قولها كذبا ومينا أو ومينا.
هو حقيقة البيت مذكور في أول مولى علي بن زيد قائله، والبيت في المعاجم العربية مذكورة في فعل رهاشا، فراقشيه خطأ، صواب لراهشيه بالهاء، القاف خطأ قول واحد، صواب لراهشيه، والراش هو عرقان في بعض الذراعي، والبيت قدمت الأديمة لراهشيه وألف قولها كذبا ومينا، قالوا الكذب والمين بمعنى، وجعل بينهما الواو، هذا هو الشاهد البيت، وجعل بينهما الواو والكلم هو المين، يعني المعنى واحد. نعم.
وقول الآخر ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد، فالكذب هو المين والنأي هو البعد، لعلكم تهتدون بالتوراة التي هي الفرقان بين الهدى والضلال، وكانت المواعدة بين خروجهم من البحر كما دل على ذلك سياق الكلام في سورة الأعراف ولقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى.
إذن كان إتيان موسى الكتاب بعد أن أهلكنا فرعون، فآيات سياق آيات الأعراف تأتينا إن شاء الله بالأمور البقية تشير إلى أن موسى عليه السلام قد وعده ربه بمجرد أن نجا بنو إسرائيل وأهلكهم ونجاهم من عدوهم أن الله عز وجل وعده بإنزال الكتاب عليه، فكان موسى ينتظر، ولذا جاءت فعل وإذ وعدنا وليس وعدنا، لأن موسى كان عنده خبر سابق بإنزال الكتاب عليه، قال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. نكمل إن شاء الله يوم الجمعة، وغدا تسميع، غدا إن شاء الله نجيب على الأسئلة ويقع التسميع، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.